السؤال الأول، أنا هكشف جيش وأنا منتحي، هل يجوز حلق اللحى أثناء الكشف الطبي مع على رغم الضغوط النفسية في الأمر ده؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، أنا ربنا ابتلاني عز وجل بثقب في الأذن، فالدكتور قال لي لازم عملية، فوالدتي قالت لي لا ما تعملش العملية وكده، ومعارضة هي تماما موضوع العملية دي، فأنا كنت هعملها من وراها، هل ده يبقى كده دخلت أنا دايرة حقوق ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن حلق اللحية للاستدعاء للجيش، فأنت في هذه الحال مضطر، والإثم على من اضطرك، ورب العزة سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، ويقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم. أما عن الثقب في الأذن وأنت تريد أن تجري عملية لترقيع هذا الثقب أو لسد هذا الثقب والأم تمانع من ذلك، فإذا كان هذا الثقب يؤثر عليك تأثيرا واضحا والأطباء المسلمون الثقات نصحوك بعمل العملية وقالوا إن من ورائها جدوى والأم عرضت في ذلك، فليس للأم الحق في منعها لابنها من مثل هذه العملية، فالتعويل الآن على فتوى الأطباء المسلمين الثقات، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ولا تعد عاقا حينئذ إذا عملتها وهي لا تعلم بذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
كل سنة وحضرتك طيب.
أنت طيبة.
كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين. أنا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يعني أنا النهاردة إيه صايمة، يعني أنا نسيت ودقت حاجة من الأكل كده، فأنا كنت ناسية، فهل أكمل الصيام أم أفطر؟ تاني سؤال، عايزة أعرف ما هي برازين الجنة. برازين الجنة، عايزة أعرف ما هي يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما التهاني بحلول السنة الميلادية أو حتى بحلول السنة الهجرية، فلم أعده في زمن الصحابة رضي الله عنهم ولم أؤثره عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن التي أكلت أو شربت ناسية وهي صائمة صوم نفل، فلتتم صومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا عام يعم الفرض والنفل على السواء، فأكملي صيامك وصومك صحيح بإذن الله. أما عن برازين الجنة بالذال، فلم أقف على ذلك في آية ولا في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن لغة العرب، فالبرذون دابة أكبر من الحمار بقليل، ولقد ورد أن عمر رضي الله عنه ركب برذونا فاختال في مشيته به، فقال عمر ونزل من على البرذون في الحال اذهبوا به عني، والله ما ركبته حتى أنكرت نفسي. أما برازين الجنة فلا أعلم عنها حديثا ثابتا، فضلا عن عدم وجود آية كريمة فيها ذكر البرازين، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخنا حضرتك، بس ممكن أسألك سؤال؟
تفضل.
حضرتك يا شيخنا دلوقتي بالنسبة للأغاني اللي هي بتاعت الحج اللي هي داخلها مزمار وداخلها موسيقى، الأغاني دي حرام ولا حلال؟
الأغاني
فيها مزمار وسجات وطبل.
اصبر علي، خلاص سمعت سؤالك. الأغاني كأغاني عموما ينظر إلى كلماتها، إن كانت الكلمات محمودة حمدت، إن كانت مذمومة ذمت. أما عن الموسيقى التي تصاحب الأغاني، فسواء كانت كلمات الأغاني محمودة أو مذمومة، فالموسيقى ممنوعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فلذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الموسيقى حرام، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
دلوقتي حضرتك، أنا أختي منتقبة، ففي الامتحانات وكده يعني عايزينها ترفع النقاب، فإيه العمل يعني حضرتك؟
العمل هي في هذه الحال مضطرة.
مضطرة حضرتك.
ونسأل الله أن يهدي هذا الوزير الذي أصدر هذا القرار، وأن يهديه وأن يعينه على تبديل هذا القرار السيء الذي أحدث في البيوت فتنا عظيمة بسبب هذا القرار الذي لا مستند له، وكان حريا به، كان حريا به أن يصدر قرارا بمنع المتبرجات، أما أن يصدر قرارا بمنع المنقبات من دخول الامتحانات إلا وقد خلعنا عن النقاب، فسيتحمل وزرها بين يدي الله عز وجل، سيتحمل وزرها وإثم هذه المشاكل التي حدثت في بيوت الصالحين والصالحات بسبب هذا القرار الجائر المائل عن الحق، المائل عن الحق، المائل عن الحق. لكن على كل أما وقد ابتلينا بمثل هذا، فأختك يجوز لها للإضطرار أن عند دخول الامتحان أن تكشف عن وجهها للضرورة، والله تعالى أعلم. أما إذا لم تكن هناك ضرورة فتمتنع، بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك، ونسأل الله أن يهدي المسؤولين عن المسلمين لاتباع نهج النبي محمد، ولا يعرضوا هذا الإعراض والتولي عن سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الشيخ، أنا عايز أسأل على حاجة. أنا زوجي رام علي يمين الطلاق 3 مرات. أول مرة كان علي حيد، وتاني مرة كان عند مأذون، تالت مرة رام علي اليمين وكان علي حيد برضو. فروحنا لدار الإفتة في سموحة في اسكندرية.
عفوا عفوا، دعيني من ما ذهبت إليه. سألي سؤالك فقط.
ماشي. فالمهم من دار الإفتاء قال
لا يا أختي.
نعم.
لست في حاجة إلى استماع ما أفتاك به غيري.
ماشي حاضر.
أنت شخصت مسألتك. طلقك مرتان.
يقولوا لا طلق في حدث.
يا أختي الكريمة.
نعم.
طلقك وأنت حائض. ثم طلقك عند المأذون.
أيوة.
مرة ثانية بعدها بكم؟
ما فيش حاجة بسيطة يعني.
يعني كان حصلت جماع ومراجعة.
ايوه ان شاء الله.
ثم بعد طلقة المأذون حصلت مراجعة.
ايوه.
ثم طلقك وانت حائض.
ايوه.
انت الان لا تحلي لهذا الزوج، انت محرمة عليه الى ان تتزوجي زوجا اخر بنية المعاشرة، ويحدث بينكما جماع، وبعد ذلك ان طلقك عن غير تواطؤ واتفاق حللت للاول اذا انقضت عدتك. فالذي يحصل الآن أنك محرمة عليه، وهذا رأي الجماهير من العلماء، وطلاق المرأة الحائض واقع عند جماهير المسلمين وعند الأئمة الأربعة، والذي اختاره شيخ الإسلام تيمية في هذا الصدد ليس بصائب، وقد تقدمت وجوه التخطئة لهذا الرأي. فأنت الآن محرمة على زوجك، محرمة على زوجك، محرمة على من كان زوجا لك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته.
تفضلي. تفضل.
أيوة.
نعم نعم، ما قولك؟
نعم الشيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت، أنا أمس رميت الطلاق. نعم الشيخ.
نعم يا أخي الكريم.
أيوة معاك. أمس رميت الطلاق على زوجتي. أخوي بيقول لي لما زوجتك من الشارع شوية، وابن عمي نفس النظام، إن روك في الشارع بتشتم ابن عمي. حلفت عليها بالطلاق وتعالي الطلاق بالثلاثة، بدل ما شتمت واد عمي في الشارع تكون طالق عليها بالثلاثة، ودي ثالث مرة دي، وهي ما راحتش خالص وما حضرتش العيطة، وكل الناس أكدت وحلفت والناس كلها إني ولا حاضر، فنزلت من الشقة ولا شفت العطا خالص.
يعني
هم بيقولوا عايزين نخليها تتطلق جنب امها.
نعم.
أعمل إيه؟
يعني أنت أقسمت عليها ألا تخرج إلى الشارع وتسب ابن عمك.
لا هو ابن عمك اتصل بي.
فالحاصل فعلت ما أمرتها به.
هو ما راحتش أساسا.
ما راحتش أساسا.
هي ما راحتش أساسا. الناس هم كذبوا عليا وقالوا لي مرتك في الشارع بتشتمنا وقال لك أدل علينا في الشارع والكلام ده كله. وأنا في السعودية حاليا.
على كل حال إذا أردت
خالص
إذا أردت أن تتحلل فأختار رأي العلماء القائلين بأنك تكفر كفارة يمين وتتحلل مما ذكر والله أعلم. إطعام 10 مساكين والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
هو في واحد متجوز اثنين وبعدين ليه شقة ملك فكتبها للست الأولانية بيع وشراء وهو توفى، فهي دلوقتي بتقول الشقة بتاعتي وانتم والأولاد اللي من الزوجة التانية ملهمش أي حاجة، هل يجوز ده؟
ينظر لماذا صنع ذلك.
لكن لا هي غصبت يعني غصبت عليه فاضطرته انه يروح معاه ويسجلها لها في الشارع.
عفوا هذه قضية تنظر، لكن ما دام مات وكتب لها أوراق فهي لها، إلا إذا تحاكمتما إلى شخص فاضل يذكر بالله ويرى الحقائق ويرى سبب كتابته لها وينظر الذي يقربه من الله يقبلكم به. أما على المكتوب فخلاص، المكتوب حق الله ما ملابساته الله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
شيخ مصطفى عندي بس مسألتين لو تكرمت.
تفضل.
أولا أود لو تبين إن كان هناك دليل لحلق اللحى أو تقصيرها بمعنى صح. أنا يوجد من يحلل تقصير اللحى، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني كما هو معلوم لديكم اليوم 31/12 فيوجد من المسلمين الله المستعان من يهنئ بعض العام الجديد العام المزمع الميلادي ويتبادلون التهنئات، فأرجو التنبيه على هذا ولكم جزيل الشكر.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما تقصير اللحية فالمسموح به على ما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن عدد منهم أخذ ما زاد على القبضة، أي أن الشخص يقبض عليها ويأخذ ما زاد. لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ثبت عن بعض أصحابه رضي الله عنهم. فالمسموح بالأخذ من اللحية أن يؤخذ ما زاد على القبضة، وكذلك رخص البعض في أخذ الشاذ المتطاير إذا كانت الشعرات كلها تنزل إلى أسفل، هناك شعرة تصعد إلى أعلى، فالشاذ المتطاير يؤخذ عند بعض العلماء. أما ما يفعل الآن من التقصير الزائد والإنهاك الزائد للحية فحرام والله أعلم. أما عن التهنئة بالعام الهجري الميلادي الجديد فتلك بدعة ليست في ديننا، ليست في ديننا التهنئة بالعام الميلادي الجديد، بل وليس في ديننا التهنئة بالعام الهجري أيضا. وأما هنا في العام الميلادي الجديد أنه أصبح عيدا للكفار فليس لنا أن نشاركهم فيه ولا في صفة من صفاته ولا فعل من أفعاله، مع إقرارنا بحبنا للمسيح عيسى على أنه عبد لله ورسول من عند الله، ليس ربا ليس إلها ليس ثالث ثلاثة. فعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمه مريم عليها السلام صديقة كريمة عفيفة فاضلة. قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. فعيسى عليه السلام عبد لله ورسول لله، ليس برب ولا إله ولا ثالث ثلاثة. نبرأ إلى الله من هذه الأقوال، الله قال في كتابه الكريم ونحن بكتاب الله مقرون، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الآيات: آمنا بالله، آمنا برسل الله، أقررنا لعيسى عليه السلام بأنه عبد لله ورسول، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فالتهاني بالأعياد الميلادية بين المسلمين لا تجوز ولا أعلم لها مستندا، إنما يهنئ النصارى بعضهم بعضا، ليس لنا نحن في ذلك من شيء. وكذلك ما أطلق عليه عيد القيامة المجيد، ليس لنا نحن المسلمين هذا أبدا، بل إننا نكفر بهذا القول الذي قال إن عيسى صلب. فعيسى عليه السلام لم يصلب، قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخنا، لو سمحت سؤالين والله.
تفضل.
سمحت فضيلتك، كيف أوفق بين الأحاديث التي تقول بحرمة المصافحة للنساء وبين الحديث الذي يقول أن أحد أن الأبا كانت يعني تمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذه إليها ولا تترك اليد حتى تقضي الحاجة، أو ولا تترك يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجتها؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف يعني لو سمحت حضرتك تبين لنا مثلا أجر أو ثواب من قام على تربية الأولاد ولا يعني يتضايق من هذا، تربية الأولاد في الإسلام يا شيخ المرحبا، وجزاكم الله خير.
وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قد وردت لنا عدة نصوص تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء، منها قوله: إني لا أصافح النساء، منها قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. ومنها حديث روي مرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة موقوفا على معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: لأن يطعن أحدكم بمقيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فاستدل بالثلاثة على منع مصافحة النساء، منع الرجال من مصافحة النساء. فالأخ أشكل عليه كون الأمة كانت تأتي وتأخذ بيد الرسول حتى يقضي إليها الحاجة، حاجتها التي تريدها. فورد في بعض الطرق أن أمة كان في عقلها شيء، أتت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: إن لي إليك حاجة، فأخذت بيد النبي فقضى لها حاجتها عليه الصلاة والسلام، أو أجابها إلى ما سألته عنه صلى الله عليه وسلم. هذه ليس فيها مصافحة، إنما كأمة في عقلها شيء تأتي تأخذ الرسول من يده هكذا تسحبه من يده، ليس الدليل على المصافحة، ليس فيها أنه صافحها ووضع يده في يدها فلا تعارض. فقد تأتي امرأة تأخذ الشخص من يده، قد يكون من فوق الثياب، أو حتى لو أخذتها من يده عن بعد، ليس فيها دليل على إثبات المصافحة، ليس فيه دليل على إثبات المصافحة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ مصطفى.
نعم
شيخنا، انا كان في خطيب كان متقدم لاختي وقدم لها جاب لها دبل الخطوبه يعني، وبعد كده تركها، فهل يعني ياخذ دبل الشبكه اللي كان جايبها ولا يتركها تاني؟
عفوا، هي دبل او شبكه؟ عموما الشبكه التي يذهب نعتبرها في بلادنا مصر جزءا من الصداق، وذلك لأن العروسين يتفقا على قدرها، أو العروس الزوج وولي الفتاة يتفقان على قدرها، فلما كان هناك اتفاق على قدرها أصبحت من الصداق، لأن إذا كانت هدية محضة لم يتفق على قدرها فالهدايا لا يتفق عليها. فالشبكة في غالب الحال في مصر من الصداق، إلا إذا نص على خلاف ذلك. فإذا قدم الشخص الشبكة للعروس أو لأهلها وبعد ترك الخطوبة ولم يكن قد عقد، فيفترض أن الشبكة ترجع إليه لأنها من الصداق وليس للعروس الزوجة من الصداق من شيء. ولكن إذا كان أهل الفتاة تكلفوا له كما هو معلوم في بعض البلاد يتكلفون في الخطوبة وفي حفلة الخطوبة مبالغ كبيرة، فإذا كان هو التارك يخصم من قيمة الشبكة ما غرمه أهل الفتاة أثناء حفلة الخطوبة، والله أعلم ما دام هو الذي قد ترك ولا علم عند الله سبحانه وتعالى. أما تربية الأولاد فبابها واسع، أسأل الله أن ييسر تناوله بإذن الله عز وجل إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
لو سمحت عايز أسأل حضرتك أربع أسئلة. السؤال الأولاني، لو مرأة عندها مال وبتجب عليه الزكاة وعندها ذهب لكن ما بلغش النصاب، بتجمع ده على ده ولا بتطلع ده لوحده وده لوحده؟
تجمع هذا على ذاك لأن الذهب يعد مالا والمال يعد ذهبا.
طب حضرتك السؤال الثاني، في امرأة متزوجة وزوجها لا يعمل وهو بيعتمد على الفلوس اللي بتجيلها من اي حد بيساعدها، وهو بيتعاطى مخدرات او لو ما فيش فلوس جات لها بيحتال على الناس وبيسرق وكده، هل يجوز اعطاء المرأة دي زكاة رغم انها فعلا بتحتاجه وبعد وقت بقاش معها فلوس خالص؟
لا، في هذه الحال انصح ان تنصبوا انفسكم في هذه الحال اولياء على السفيه، وفي هذه الحال تكون حال مستثناء، فيجوز لكم أن تشتروا لهذه الأسرة العينيات التي تحتاج إليها الأسرة وتسلموها للأسرة، ولا تعطيها مالا كي يشتري به الزوج مخدرات أبدا، إنما إن رأيتموها من أهل الاحتياج تحتاج الضروريات فاشتروا هذه الضروريات من مال الزكاة في حالة مستثناء، نصبتم أنفسكم أولياء على هذا البيت السفيه أهله، والله أعلم. وإن كان هناك فقراء أحوج فهم أولى من هذا السكير الأربيد، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا لك
يا فضيلة الشيخ مصطفى. لي سؤالين بس.
تفضل.
كان علي نادر، كان علي نادر.
طيب
ماشي، فان شاء الله هعمله، هل يجوز لي ناكل منه؟
اذا كنت نذرت النذر للفقراء فليس لك ان تاكل منه، اذا كنت نذرت نذرا مطلقا مجرد الذبح فلك ان تاكل منه، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. ممكن عايز اسال سؤال حضرتك؟
تفضلي.
بالنسبه لاني احد اقاربي يبيع الدخان، شغال يعني في شركه الدخان، وهو قريب لي يعني جدا، وانا مثلا بذهب الى منزلهم وباكل واشرب مثلا وبيهدوا لي هديه وحاجه زي كده، هل انا ايه الحكم يعني الحاجه اللي باكلها دي حرام او الهديه اللي بيهدوها لي ايه الحكم الاسلام فيها؟ ولي يعني طلب عند حضرتك، بالله تدعي لأبنائي بحفظ القرآن الكريم وربنا ييسر لهم يعني إن شاء الله حفظه.
الله ييسر.
ودعينا بالبركة في الرزق بإذن الله. بالله حضرتك تدعينا يعني.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته. بارك الله فيكم ويسر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخت تسأل عن قبول هدية تاجر الدخان أو الأكل عند تاجر الدخان. بارك الله فيكم. علماؤنا الأولون لهم اتجاهان في هذه المسألة، أحد الاتجاهين أننا وبعد أن نقدم له النصح نذكره إذا أدينا ما علينا من حق النصح والتذكير ولم يقبل كلامنا هجرناه لله وتناهيا عن المنكر وتورعا، هكذا روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، روي عنه في كتاب الورع للإمام أحمد ما حاصله أن مثل هذا الذي دخوله فيها حرام يتورع عن الأكل من عنده، بينما ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى رأي آخر قائلا لنا إثمه، له إثمه ولنا حلاوته، أي ما لم نقره على صنيعه، لنا حلاوته وعليه إثمه، أي ما لم نقره على صنيعه الذي صنعه. فرأي ابن مسعود القبول. ومن ناحية الحكم النهائي الأكل عنده جائز، الأكل عنده جائز، والأكل من عند الكفار جائز باستثناء اللحوم التي لم يذكر اسم الله عليها. ولكن تنهينا عن المنكر، إن رأيت أنني بامتناع عن الأكل عنده سأنكف عن العمل في الدخان فأمتنع تنهينا عن المنكر، تنهينا عن المنكر. لكن كحكم عام الأكل عنده يجوز، لكن الأولى إذا كانت ترك الأكل يسبب له تذكيرا ويسبب له تناهيا عن المنكر الذي هو فيه سلكت معه هذا السبيل مستعينا بالله عز وجل سائلا الله أن يهديه بهجراني له، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا معك عادل من النرويج من أوروبا.
تفضل.
لي سؤال واحد يا شيخ بالنسبة للصلاة، يعني بالنسبة للصلاة عندنا يعني مش أقول لك حضرتك إيه، يعني إحنا نصليش صلاة جماعة، يعني دائما ما بنصليش صلاة جماعة، دائما بنصليها مثلا يعني مرات ما نصليش وقتها يعني بالضبط.
لماذا لا تصليها جماعة؟
خاصة الجمعة، في سؤال تاني كمان في صلاة الجمعة دائما بيأخر صلاة الجمعة للساعة 2 الساعة 2 ونص، ويعني هل ده جايز ولا مش جايز؟
والعصر عندكم على كم؟ العصر على كم؟ يا أخي العصر يؤذن عندك الساعة كم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا أذن المؤذن فأجب، إذا أذن المؤذن لأية صلاة فأجب، وذلك لأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رجل أعمى ليس لي قائد يقودني، وإن المدينة كثيرة السباع والهوام، أتأذن لي أن أصلي في بيتي يا رسول الله؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما انصرف ناداه أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، أو قال فأجب، فعليك أن تجيب المؤذن ما دمت مستطيعا أن تجيب، أما إذا تعذرت عليك الإجابة لعارض من العوارض وعجزت عن الإجابة فصلي في المكان الذي أنت فيه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما عن تأخير الجمعة للساعة 2 ظهرا إذا كان وقت العصر لم يدخل وأخرها شخص فصلي معه فالصلاة صحيحة ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى، وهذا إذا كان الأمر بيد غيرك. أما إذا كان أمرك بيدك مع إخوان طيبين لك فصلوا الصلاة في أوقاتها، بارك الله فيكم والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله تفضل.
والله أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا.
بعد حضرتك ألقى عليك بس الأسئلة وتجيبوني بعد أن أخبرك بعد إذن حضرتك.
تفضل.
السؤال الأول لصور غسل، يعني إذا اغتسلت تحت الماء دخل الشخص تحت الماء وأنا أغسل فلابد أن يتمضمض ويستنشق أم لا؟
أعد السؤال.
إذا اغتسل شخص فدخل تحت الماء دون أن يتوضأ قبل أن يغتسل، إذا دخل تحت الماء بنية الغسل فلابد أن يستنشق ويتمضمض أم لا؟
نوى الوضوء أم لم ينوي؟
نوى الغسل.
طيب.
نوى الغسل.
طيب.
الغسل والوضوء معا، يعني نوى أنه يغتسل من جنابة.
طيب طيب.
تمام؟ هذا السؤال الأول. وبالنسبة للسؤال الآخر، شخص يذهب إلى المسجد فوقعت رجله في ماء مجاري أو ما شابه ذلك، يعني طين من مجاري يعني. فما عليه؟ يعني حاجة بسيطة جت على رجله يعني، فما عليه أن يفعل؟ هل يعيد الوضوء أم يصلي أم يفعل ماذا؟ السؤال الثالث بخصوص لبس المرأة، هل يعني يجوز للمرأة المنتقبة أن تلبس كروهات أو الألوان اللونين في بعض مثلا أو كده؟ يعني ما الضابط في ذلك؟ يعني إن كان لونين هاديين فما الضابط؟
لا يعني فهمني أكثر.
يعني مثلا لون أبيض في أسود كروهات كده مربعات، هل هذا يصل المنتقبات ام لا يجوز
في الشارع يعني؟
نعم
في الشارع.
في الشارع. والسؤال الاخير يا شيخ بعد اذنك، عن بول الاطفال على الهدوم يعني بتاعتنا، يبقى نفعل فيه يعني
ماذا
اذا بال الاطفال على علينا يعني؟
لا ما فهمت.
اذا بال طفل على شخص،
نعم
اذا بال طفل على شخص ما يفعل؟ هل يتوضأ أم يغسل مكان البول أم ماذا؟
أكل الطعام أم لم يأكل؟
في هذا وذاك.
طيب
جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخ سأل عن رجل دخل تحت الدش فاغتسل ناويا رفع الجنابة، هل يجزئه أن يذهب ويصلي بهذا الاغتسال دون أن يتمضمض ودون أن يستنشق ودون أن يتوضأ؟ نعم يجوز له، بقيد أن لا يكون مس الذكر بعد الغسل. فإذا اغتسل الشخص ولبس ثيابه وذهب للصلاة جاز له أن يصلي ولا ينشئ وضوءا، والله أعلم. وذلك لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وقد سئل عن مثل هذه المسألة وأي وضوء أكمل من الغسل، أي أن الغسل أكمل من الوضوء، والله أعلم. أما عن رجله التي داس بها في مياه النجس، مياه مجاري أو في طين النجس، فيغسل الرجل وما أصابها ولا يلزم بإعادة الوضوء. أما عن لبس المرأة ثيابا فيها ألوان كما قال مربعات ونحو ذلك، فذلك مما يلفت الأنظار، ولفت الأنظار يستجلب إطلاق البصر، وبعد يستجلب الفساد، والله لا يحب الفساد. فكل ما من شأنه أن يلفت أنظار الرجال إلى المرأة الأجنبية تمنع المرأة منه، إذ الله لا يحب الفساد. أما إذا بال الطفل على ثوبك فإن كان الطفل قد أكل الطعام فيغسل مكان الثوب، إذا كان الطفل لم يأكل الطعام يكفي رش مكان البول، أما إذا كانت بنتا فيغسل على كل حال موطن البول، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم وفي جميع قناة الناس يا رب يخليكم.
نعم.
معلش أنا كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤال يعني.
تفضل.
أهلي زوجي بيسيئوا معاملتين، وأنا عندي طفل عنده 3 سنوات.
لو سمحتي أنت الآن تتكلمي على الفضائية، والناس يعرفونك ويعرفون أهل زوجك، فسيعرفون أنهم مسيئين، وهذا ظلم منك لهم على الملأ بهذه الطريقة، فأرجوك
سامحني وسامحهم.
أرجوك لأنهم أخذوا من حسناتك الآن كثير. إذا سألتي مثل هذا السؤال تسأليه سؤالا عاما، ما الحكم في أهل زوج يسيئون معاشرة زوجة ابنهم بهذه الطريقة؟ لا تقول أهل زوجي يؤذونني، فإنك تظلمين بذلك، فلذلك لن أواصل معك خشية النيل من أعراض أشخاص. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا فضيلة الشيخ وينفع بك أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
وإياكم وإياكم يا عبد الله.
الله يحفظك فضيلة الشيخ. الحقيقة في الأونة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة على الحدود انتشر أو تم بث فيلم فتنة الذي أساء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأرجو في هذا المقام أن تبين واجب الأخوة أو واجب المسلم تجاه نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الآخر يا فضيلة الشيخ، يدور في المجالس الخاصة والعامة بأن أو جدل واسع جدا بين التعدد، هل هو الأصل أم الزواج من واحدة هو الأصل؟ أرجو بيان ذلك بالتفصيل يا فضيلة الشيخ، وأرجو أيضا حكم التعدد وما رؤية المسلمين الآن للتعدد يا فضيلة الشيخ، وماذا يجب على المسلم تجاه التعدد سواء مسلم أو مسلمة، وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما ما يحدث من الكفرة الأوروبيين والدنماركيين وغيرهم من هؤلاء الكفار فليس بغريب عليهم، فلهم أسلاف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبين مصائرهم وقد أبداهم الله وأفناهم، فليس بغريب أن يصف الكفار رسولنا بأنه ساحر، أو يصفون أي نبي من الأنبياء أنه ساحر أو كاهن، قال الله تعالى في كتابه الكريم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فالكفار كفار إذا كانوا يتكلمون في رب البرية سبحانه وتعالى ويزعمون أن له ولد ويزعمون أنه له شريك في الملك وله ولي من الذل وله واتخذ الملائكة إناثا إلى غير ذلك، فليس بغريب على أهل الكفر أن يصدر منهم مثل ذلك، ولكن الواجب علينا كمسلمين أن ننصر ديننا، أن نتبع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع اتباعنا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، ثم بكل ما استطعنا من قوة وجهد ننافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذو القلم بقلمه وذو الجاه بجاهه وذو الرئاسة برئاسته وذو المنصب بمنصبه، كل ينافع عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين. ولكن مما يؤسف عليه أن أقواما يطعنون في نبينا محمد الأمين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك المسلمون يتشبهون بهم في مطعمهم، في مشربهم، في زيهم، في سمتهم، في لغتهم. هذه هي المأساة. فلنا دين لا بد وأن نتجه إليه، نأخذ أعمالنا كلها من هذا الدين القويم، دين الإسلام. أما عن التعدد، تعدد الزوجات، فليس لي أن أتكلم، ورب العزة قال في كتابه الكريم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أما عن التأصيل في هذه المسألة، هل الأصل التعدد أو الأصل الاقتصار على واحدة؟ فأقول إن تأصيل من أصل أن الأصل التعدد، بناء على قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. تأصيل غلط. تأصيل غلط لماذا؟ لأن الآية جاءت عقب كلام آخر، والارتباط وثيق بين الآية وما تقدمها. قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهذا في تعديد المباح، يعني كان الرجل تكون عنده الفتاة اليتيمة، يتيمة يربيها عنده، يريد أن يتزوجها ولا يريد أن يعطيها صداق كصداق أمثالها. فقال الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فالنساء، أو قال الله ما حصله: إن خفتم ألا تعدلوا مع اليتامى في الصداق فالنساء سواهن كثير، تزوجوا من النساء مثنى إن شئتم، ثلاث إن شئتم، رباع إن شئتم، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فاقتصروا على الواحدة. فلما جاءت الآية في بيان تعديد المباح لم تكن كتأصيل، والله أعلم. لكن إذا جاءت الآية، نفترض أن هناك النص: يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، حينئذ تكون تأصيلا، لأن الأصل المثنى والثلاث والرباع. لكن ولكونها جاءت تزهيدا في شيء وهو ظلم اليتامى وتنفيرا منه وبيانا للمباح، لم تكن تأصيلا. كما أقول لك على سبيل المثال: يا أخي لا تأكل البصل، كل تفاح ورمان وبرتقال وغير ذلك. ليس معنى أنني أؤصل أصولا باستحباب أكل هذه الأشياء، إنما بإباحة الأكل من هذه الأشياء وترك المكروه الذي هو البصل، والله تعالى أعلم. لكن عموما أبيح تعدد الزوجات في كتاب ربنا، في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك قيد في كتاب الله عز وجل، وهو: وإن خفتم ألا وإن كان هناك قيد في كتاب الله إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقيد في سنة رسول الله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان الشخص لا يستطيع الباءة، ولا الباءة بقسميها، سواء كانت الباءة المتمثلة في الإنفاق على الأسرتين، أو كانت الباءة متمثلة في إعفاف الزوجتين، وكذلك إن كان يأمن على نفسه الجور أنه لن يجور إذ الله قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فحينئذ يجوز له. أما إن خشي على نفسه من أن يظلم زوجة من الزوجات، أو خشي على الزوجات من أن لا يعفهن، أو خشي على الزوجات من أن لا يستطيع الإنفاق عليهن، فالاكتزاء على واحدة أولى وأسلم، والله أعلم. أما عن إباحة التعدد فليس لي ولا غيري أن يتكلم في إباحته، وقد أباحه الله سبحانه وسنه النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حضرتك يا شيخ معي 3 أسئلة. السؤال الأول: بالنسبة للمأموم أثناء صلاة الجماعة، هل بيقول خلف الإمام سمع الله لمن حمده، أم أنه هو بيقول ربنا ولك الحمد فقط؟ عشان أنا سمعت من شيخ أنه قال بنقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فإن كان هو فعلا بيقول ربنا ولك الحمد.
خلاص، السؤال الآخر.
نعم،
السؤال الآخر.
حاضر اصل حضرتك عشان لو الاجابه
فهمته فهمته. السؤال الاخر
بالنسبه لمسح الراس للمراه هل ان هي بتمسح من الامام للخلف وترجع مثل الرجل لان ده بيبقى صعوبه بالنسبه للمراه.
الثالث
المغرب هيؤذن اثناء وجودي في الطائره يعني اثناء ما الوجود المغرب هيؤذن هل اصلي وانا جالسه في الطائره ولا ان انا اصلي بعد لما اوصل بلدي واجمع مغرب وعشاء جمع
مسافه السفر كم
مسافه من السعوديه لمصر فهل اجمع الصلاه مغرب مع عشاء 3 و4 مع بعض لما ارجع
آخر؟
ولا
في شيء اخر؟
لا جزاك الله خير
الحمد لله والصلاه والسلام على الله وجزاك. الاخت تسال عن الماموم الذي يتم بامام ماذا يقول بعد القيام من الركوع؟ فالإمام يقول سمع الله لمن حمده. المأموم ماذا يقول؟ هل يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أم يقول ربنا ولك الحمد؟ أقول بالله التوفيق الأظهر والأصوب والله أعلم أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يعيد سمع الله لمن حمده. نعم هناك من العلماء المعاصرين والذين ألفوا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من قال يقول سمع الله لمن حمده مستدلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقال إذن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده نقول سمع الله لمن حمده كذا قال فهما من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقل هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا مفهوم وعندنا منطوق آخر عن رسول الله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق على المفهوم. فإذا كان النبي بين لنا وقال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فذا أقوى من فهمي للنص العام الآخر إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالأظهر أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده نقول ربنا ولك الحمد وإن شئنا زدنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد إن شئنا زدنا أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد إلى آخره. أما عن مسح رأس المرأة فلم يرد نص يفرق بين المرأة والرجل في مسح رأس. لكن هنا أمر هو هل يجب مسح الرأس كله للرجل والمرأة أم أننا نجتزئ بمسح بعض الرأس؟ فأقول وبالله التوفيق إن الجمهور العلماء والمعني بالجمهور أكثر العلماء على جواز الاجتزاء بمسح بعض الرأس وذلك لحملهم قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم حملوا الباء على التبعيض فقالوا الباء هنا للتبعيض كما تقول أكلت بيدي فالمراد بعض اليد. فهكذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الباء للتبعيض في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. نعم قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بيديه ويدبر لكن إقبال النبي وإدباره باليدين هل هو فرض أم أنه فعل ذلك استحبابا؟ الجمهور على أنه استحبابا. وكذلك هل إقبال الرجل بيده وإقباله إدباره وإقباله هل عممت الرأس بذلك؟ لم تعمم أيضا الرأس بذلك فلازالت شعرات في جانب الرأس لم تمسح. فعلى كل حال جمهور العلماء على جواز الاجتزاء بمسح بعض الرأس وهذا الذي اختاروا من أقوالهم ومن الشواهد لهم وإن كان عليه بعض التعقب الفقهي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح ناصيته وتمم المسح على الإمامة عليه الصلاة والسلام. فلا بأس أن تمسح المرأة بعض الرأس وكذلك الرجل وإن تممت على الخمار إذا كانت تلبسه فلا بأس والله أعلم. أما مجيء المرأة أو المسافر من السعودية إلى مصر وأذن عليه المغرب هو في الطائرة فالأولى له والأحوط له أن يجمع جمع تأخير إذا وصل إلى بلده فكلها ساعتان وتصل إلى بلدك والله أعلم. أما إذا كانت المسافات طويلة أو يخشى ألا يدرك العشاء ويدخل عليه الفجر فله أن يصلي على كرسيه الذي يجلس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
معنا الشيخ مصطفى.
نعم نعم.
حضرتك، أنا وين متجوز اثنين.
طيب.
إذا عمي رضع من مرة أبويا.
نعم.
عمي رضع من مرة أبويا.
عمك رضع من زوجة أبيك.
آه.
إذا أصبح أخا لك من الرضاع.
بالضبط.
من الأب.
بنت بنته عاوزة تجوزها.
بنت بنته؟ يعني حفيدته. أنت الآن أخو عمك من الرضاع من الأب، فأنت جد لبنت البنت من الرضاع، فلا تحل لك.
ما جزاكم الله خير.
لا تحل لك وجزاك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
نسأل الله العظيم أن يبارك فيكم وفي جميع مشايخنا الكبار.
وفيك.
الله يبارك فيك.
وإياكم.
في سؤال والله يا شيخ، إذا أخطأ الخطيب أثناء خطبته بخطبة الجمعة، فهل يجوز لأي أحد من الجالسين أن يصح له أي خطأ، سواء كان حديثا شريفا أم آية كريمة؟ وفي سؤال آخر لو سمحت لي، خاص بالأضحية. إذا كان لي جار نصراني، هل يجوز لي أن أعطيه من الأضحية؟ وجزاك الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا أخطأ الخطيب في آية وهو يتلوها، أو في حديث عن الرسول وهو يذكره، هل الجلوس أن يردوه؟ إذا كان الخطأ يغير المعاني، أو كان الخطأ جوهريا، جاز الرد إذا لم تكن هناك فتنة تحدث، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الأضحية، هل يجوز الإيداء منها للنصراني؟ نعم يجوز، ولا مانع من ذلك. ولقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص إذا ذبح ذبيحة يقول لأهله: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي. فلا بأس بالإيداء للكفار، ولا مانع من إيداء الإيداء من الأضحية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. والنصوص التي وردت في الإحسان إلى الجار نصوص عامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي الآية الكريمة: والجار ذي القربى والجار الجنب، من غير تقييد بجار مسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. كيف حال فضيلتك يا شيخنا؟
الحمد لله.
ممكن بعد إذنك أسأل حضرتك سؤالين؟
تفضلي.
بس لو في شخص بيجيب لنا حاجات مثلا أجهزة عنده أو حاجة وإحنا بنصلحها له، على سبيل مثلا ممكن نزود له فيها حاجات أو كده، بس مش بناخد منه فلوس، وهو يعني غني مش محتاج إن إحنا مثلا نحط له الحاجات دي، ممكن إن إحنا هلينا إن إحنا نقول مثلا دي نعملها لله، وفي المقابل إن هو مثلا لو جه إحنا يصلح لنا إحنا حاجة بياخد مقابل ليها، فينفع نقول إن دي لله ولا لأ؟
يعني أنت تريدين أن تتصدقي بشيء على شخص غني؟
هو مش تصدق، هو يعني من باب
ما هي تصدق سماه، لابد من توصيفها شرعا، اما هديه او صدقه. انت تنوي بها ايه؟
احنا بنحطها على نهر الله، ولكن ما اعرفش ما توصيفها ايه.
على كل، لكن نيتك والاولى، ما دام اذا جاء عندكم ياخذ منكم مال، خذي منه مال ايضا وتصدقي به على فقير محتاج، ذاك اولى، والله اعلم.
طب سؤال تاني حضرتك، لو مثلا انا بدرس علوم شرعيه، بس بدرسها بنيه ان هو مثلا رفع الحرج عن اخواتي ان هو تسال شيخ من المشايخ مثلا في مساله فقهيه تخص النساء، وانا في نيتي ان انا عايزه اكون معلمه قران، بتعلم قران علشان تعليم القران او القراءات او كده، ده يجوز ولا ما يجوزليش؟
يعني انت تريدين
نعم
انت تريدين ان تتعلمي العلم الشرعي حتى تغني النساء عن سؤال بعض أهل العلم في أسئلة تختص بالنساء ويحرجن من بثها للرجال؟ لك ثوابك في ذلك، وصحيح أنه أيضا أن تنوي أنها قربة من القربات التي تتقرب بها إلى الله، تعلم كتابه وتعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بس دي يعني ما يكونش كده حرمة يا شيخنا؟
لماذا إثم؟ لماذا؟
علشان كتم العلم.
نعم؟
علشان كتم العلم.
أنا ما فهمت كتم العلم، كيف تكتمون العلم؟ مش فاهم.
يعني حضرتك ما هو مش بدرس فقه بس، انا بدرس العلوم الشرعيه عامه، في حاجات كتير يعني غير الفقه.
طب ما صوره كتمان العلم التي
يعني مثلا ممكن اتعلم عقيده او ممكن اتعلم حديث او حاجات زي كده بس مش بعلم
كتم علم؟ لا عفوا، لا يسمى كتم علم هذا، هذا تقديم انواع من العلوم على انواع للاحتياج اليها. طبعا هذا الكلام يتاتى مع اتقانك لتعلم عقيدتك. بارك الله فيك.
فيك الله بارك.
فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا احبك الله يا شيخ.
احبك الله الذي احبتنا له.
هل يجوز يتزوج بالبنت عنده 16 سنه؟
نعم يجوز، اذا كان يجوز يجوز. السلام عليكم.
السؤال الثاني،
ها
كم عدد الاحاديث الصحيحه؟
لم ياتي علي حصر للان، ثم ان منها احاديث مختلف في صحتها وثبوتها، فهذا يؤثر على التعداد كذلك، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت عايز اسالك بس، في ثلاث مرات حاولت ان نش مرتي من السكن اللي جنبي انه تقعد مع عمي، فقلت لها والله ما تبيتي معايا تبيتي مع عمي. سمعني يا شيخ مصطفى؟
سمعك.
اول مره طلع لي تعبان رفيع طوله حوالي نص متر، بعد كده كبر بقي اكثر من متر ونص وطلع على العمود، جبت عصايه نضربه ما ظهرش ما لقيتهاش.
لا ما فهمتش، لا ما افهم.
دي اول مره، ثاني مره شيخ.
لا لا عفوا عفوا عفوا.
نعم
ارفق بي في طرح السؤال، اطرح السؤال برفق.
ما انا خايف الخط يرتفع يا شيخ مصطفى.
لا لا
اول أفهم. مره قلت لك مشيت مراتي باتت مع عمي.
مراتك ماذا؟
نامت مع عمي، طلعت برا الشقه خالص.
زوجتك نامت مع امك وبعد؟
ايوه. بعد ما هي خرجت بعد ما هي طلعت على طول بخمس بربع ساعه طلع لي تعبان اصفر رفيع.
نعم نعم طلع لك ايه؟
تعبان
ثعبان.
اصفر
اصفر. في الرؤيا ولا في الحقيقه؟
لا حقيقي حقيقي شايفه قدامي.
وبعدين ايه المشكله؟
بعدين رحت جبت عصايه عشان نضربه، لقيتها طلع فوق العمود ما لقيتهاش اختفى.
طلع الثعبان طلع فوق العمود واختفى. وبعدين
دي ثاني مره راح طلع على هيئه انا ونايم.
نعم
انا ونايم لسه نام. ثاني مره نشيتها برضه فجاني جاني زي ارنب وراح مسكني من جسمي، جيت مسكته وصحيت ما لقيتهاش.
في اليقظه ولا في المنام؟
ده في المنام يا شيخ مصطفى بالله عليك.
في المنام تسمع. خلينا من المنام.
الآن مرة دي في اليقظة يا كريم.
يعني أنت الآن كلما ذهبت زوجتك إلى أمك ابتليت. إما بثعبان في الحقيقة يطلع على العمود وبعدها يفقد. أو بأرنب في الرؤية يمسك لحياتك. إيه المشكلة؟
الثالثة مرة دي يا شيخ مصطفى بالله أنا لو سمحت.
نعم.
الثالثة مرة دي قلت لها والله ما أنت نايمة معايا. طلعت برا وخلت عيالها وطلعت وقفلت الباب، والله ما في ربع ساعة وجيت لقيت واحد شد من كتفي خالص كده وشفت الظل بتاع في السقف.
ماذا اقول لك؟ اقول لك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تؤذي زوجتك. لا تعتقد مثل هذه الاعتقادات، المهم لا تؤذي زوجتك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارقي نفسك. بارك الله فيكم. ارقي نفسك بالمعوذات، اطفل في يديك وامسح راسك وجسمك ولن يضرك شيء بإذن الله تعالى، ولن يضرك شيء بإذن الله، ولا يمنعك هذا كله من تقويم زوجتك إذا عوجت. يعني إذا عوجت زوجتك فلا تأتي هذه الطرهات إليك وتقول أتركها في عوجاجها تفعل ما تشاء لأنني إذا اعترضت عليها أتاني جنة وأتاني ثعبان. لا لا تفعل هذا. السلام عليكم.
يلا عوض.
نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
يا حضرة الشيخ، أتصلك برواية محققة رأيتها.
نعم
دخلت المسجد النبوي فأتاني أحد الأشخاص قال يا عبد الله أين منبر رسول الله؟ فقلت له هذا القريب عليك، فذهبت خلفه فرأيت قبر المصطفى أصبح على يساري، وكنت ألبس ثوبا أبيضا، فقلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله.
رؤيا منامية عليه الصلاة والسلام. رؤيا منامية هذا حل رؤيا ولا رؤيا ولا رؤيا أم يقظة؟
لا في الحقيقة
في الحقيقة. ما السؤال يعني؟ ما السؤال؟ السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى
تفضل.
والله إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا لا تفضل.
منك الدعاء بالثبات.
الله يبارك فيك تفضل.
أولا أنا كنت في مصر طبعا أنا من صعيد. فسافرت مصر قعدت 4 أيام أو 5 أيام.
القاهرة يعني.
آه القاهرة. أي.
وبعد.
المهم صلاة الجماعة كان المسجد قريب مني.
وبعد.
لما رايح أصلي صلاة الجماعة في المسجد. فكنت لما امشي الشركه مثلا ليا فلوس احصلها فكنت لما راح احصل الفلوس كنت لما اجمع الظهر والعصر مع بعضيه ما كنت لما احصلهم في الجامع هل هذا يجوز ام اصلي صلاه يعني ثانيه اكمل
يعني انت كنت تجمع الظهر مع العصر العله
لا لان ما كانش في جامع في الشركه
لا بس انت مسافر والمسافر له ان يجمع والله اعلم
ماشي شكرا وجزاك الله
السلام عليكم
ونرجو منك الدعاء
وياك السلام عليكم السلام عليكم. معي بعض الأسئلة من الرسائل القصيرة. يقول هل يجوز بيع الترامادول لاستخدامه لعلاج سرعة القذف والسرطان عافانا الله والمؤمنين والمؤمنات إذا وصفه طبيب مسلم ثقة فلا بأس باستعماله والله أعلم. وهنا أنوه على شيء قد يحتج به البعض على المنع في بعض المسائل وهو حديث النهي عن كل مسكر ومفتر بهذا اللفظ ضعيف والثابت النهي عن المسكر فقط أما المفتر فالخبر الوارد في النهي عن المفتر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أما سؤال آخر هل يجوز الصيد في هذه الأيام يعني الطيور المهاجرة إذا كانت هذه الأيام التي نعيشها فالصيد حلال حل لكم صيد البحر وطعامه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فالمحرم وقت الإحرام بس فقط هل يقول حماتي ظلمتني ظلما كثيرا وهي توفيت لكن ظلمها أثر على حياتي ومستمر وأنا أدعو عليها هل علي ذنب الأفضل لك وقد ماتت هذه العجوز أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليها وأن تغفر لها فالله قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا الأفضل لك عند الله وإن دعوت بقدر المظلمة جاز لك كحكم لكن الأولى ما سمعت والله أعلم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم
الشيخ من فضلك يعني لدي سؤالين
فضل الله
يعني عندي صديق يريد أن يسلف مني مالا فقال لي إن كان يعني هو عنده شريكة قال لي يعني بعد عام يعني سأرجعه لك سأرده لك قال لي إذا كان مثلا يعني عندي ربح سأعطيك أكثر يعني إذا كان مثلا 10,000 سأرده لك إذا كان وإن كان فيها خسارة سأرده كاملا وإن كان فيه يعني ربح سأعطيك يعني 10,000 ومزيد من الربح هذا السؤال الأول والسؤال الثاني
لا يجوز
لا يجوز
لا يجوز إما أنك تدخل معه كمستثمر كشريك مضارب لك من المكسب وعليك من الخسارة أو يكون قرضا حسنا نعم
طيب بارك الله فيك والسؤال الثاني
نعم.
يعني أنا يعني تاجر يعني نتعامل مع الخارج يعني في استيراد وتصدير يعني بعض الأشياء بعض يعني الأمور يعني تجارية فهناك يعني بعض المشاكل تحدث عندنا في يعني في 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 الجمارك يعني في الديوان فأريد يعني هذه الأمور يعني شي أحيانا يعني نتعرض إلى معاملة غير قانونية يعني قانونية يعني النظامية يعني تبع الدولة يعني ما حكمها يعني هل نستمر أم لا مثلا في بعض الأمور يعني ضرائب وكذا كذا وبعض يعني معاملات مع بعض الشخصيات يعني ذوي المناصب وكذا كذا يعني ما لا نفعل
إذا استطعت أن تأخذ حقك بطريقة شرعية لا غبار عليها ولا إثم ولا رشوة تعين عليك ذلك وإن بذلت جهدا إن عجزت عن أخذ حقك جاز لك أن تفعل أمورا لاسترداد حقك المغصوب، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته الشيخ مصطفى.
نعم.
بارك الله فيك.
وفيكم.
والله حضرتك بالنسبة للسفر يوم الجمعة، يعني سفر يوم واحد، فهل ممكن أنا أصلي الجمعة والعصر في وقت بتاع مع العلم أنا ممكن أصلي العصر في وقته والمغرب والعشاء كذلك؟
لا عفوا، أنت الآن في بلد السفر أو لازلت في بلدك؟
لا في بلد السفر.
يعني أنت الآن خرجت من بلدك إلى بلدة أخرى، مسافر.
بلدة أخرى في وقت الصلاة.
وصلت البلدة الأخرى.
نعم.
وصلت البلدة التي تريدها.
صلاة الجمعة.
صلاة، هل أنت تسأل؟
فحضرتك ممكن نحضر معهم الجمعة؟
يعني أنت تسأل عن جمع العصر مع الجمعة.
مع الجمعة وفي نفس البلد، يعني مثلا قعدت فيها لغاية العشاء فجمعت المغرب والعشاء، هل أجمعهم في وقت المغرب أم في وقت العشاء؟ وبالنسبة لحضرتك للسنة والوتر، يعني لو أنا هرجع بلدي بقى قبل، يعني طبعا مع قبل نهاية الليل، يعني قبل الساعة 12 أو واحدة كده، فنصلي الوتر مثلا في البلد اللي أنا سافرتها ولا لما أرجع بلدي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فسؤال الأخ، أولا هل يجوز للمسافر أن يجمع العصر مع الجمعة؟ منع من ذلك فريق من الحنابلة، وقالوا إن الجمعة لا تقوم مقام الظهر. والذي أراه في هذه المسألة ما ذهب إليه فريق من أهل العلم، أن الجمعة تقوم مقام الظهر، فعليه يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، يجوز الجمع بين الجمعة والعصر ولا مانع من ذلك، والله أعلم. أما الجمع بين المغرب والعشاء فيجوز لك أن تجمع بينهما أيضا ما دمت مسافرا، وإن شئت جمعت جمع تقديم، والأولى في المغرب والعشاء جمع التأخير. إن كان جمع التقديم يجوز، لكن جمع التأخير أولى، والله أعلم. أما عن الوتر فيجوز لك أن تصليه في بلدة السفر، ويجوز لك أن تصليه على المواصلة، في المواصلة التي تركبها من بلد السفر إلى بلدك، ويجوز لك ما دمت ستصل بلدتك قبل الفجر أن تصليه في بلدتك، فكل ذلك جائز، والله أعلم. هذا معنى بعض الأسئلة أو سؤال. يقول هو شاب مسافر للعمل ويريد أن يخطب فتاة في مصر، هل تجوز الخطوبة عبر الإنترنت؟ هذه تولد مفاسد كبيرة، ولولا أن تسلك الطرق المشروعة في ذلك وتأتي البيوت من أبوابها، والله أعلم، والله أعلم. ما عدم التحريم إذا أمنت المفاسد وكان أولياء الفتاة على علم بكل ما يجري وعلى دراية به، ولكن هذا ستتولد مفاسد، ولا أنصح بها أي فتاة من الفتيات، والله أعلم. هذا وقد أشرف الوقت على الانتهاء. بين هذا الانتهاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة رائدة في الخير، داعية إلى توحيد الله عز وجل، ناصرة للإسلام ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي وأهلها والعاملون فيها والدعاة فيها، اللهم آمين. فأسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يحفظهم. هذا، وأهيب بنفسي وإخواني أن نقبل دوما على كتاب الله عز وجل نتفقه فيه، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتأملها ونحفظها قدر استطاعتنا ونتفقه فيها، فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أيها الإخوة، احرصوا على النصوص من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا أمر دينكم، فالله يرفعكم بذلك درجات، إذ الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. احرصوا على ما ينفعكم، فتلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، احرص على ما ينفعك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فأعرضوا عن اللغو، فشأن أهل الإيمان الإعراض عن اللغو، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال الله في شأنهم: وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أيها الإخوة بارك الله فيكم، لا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم المرسل رحمة للعالمين عليه صلاة الله وسلامه، فبذلك يكتب لكم الأجر فضلا عن امتثالكم أمر ربكم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا دوما من ذكر الله عز وجل، به ترطب الأفواه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان، تتنزل السكينة وتخشان الرحمات، تحط عنا الخطايا وترتفع لنا الدرجات، تخنس عنا الشياطين ويذكرنا الله في ملأ عنده أو في نفسه سبحانه وتعالى إذا ذكرناه في أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ألا وأكثروا من الاستغفار، فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل والصلاح من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن تطلع الشمس من مغربها. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.